الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التفسير منها بعنوان بصائر للمسلم المعاصر، وهذا هو الدرس 93 من دروس التفسير، وهو الدرس 11 في تفسير سورة النصر. وصلنا إلى سورة النصر. قال الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وصلنا في قضية إذا جاء نصر الله والفتح إلى كلمة والفتح، ثم بدأنا نتكلم عن الفتح الذي سماه الله فتحا، صلح الحديبية. وذكرنا أن سيرة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم غزيرة تنهمر بالدروس والعبر والفوائد، ولذلك قلنا أن المدرسة الربانية منهجها أن نتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جملة حياته كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أقوال رسول الله، لا في أفعال رسول الله، لا في مواقف رسول الله، لا في لا في في رسول الله. فكل حياته عبرة وعظة ودروس مستفادة. لذلك اكتشفنا أن صلح الحديبية موضوع كبير جدا، أكبر مما نتصور. كل ما يذكر عن صلح الحديبية أن سيدنا عمر قال له: لما نعطي الدنية في دينه، كلمتين مشهورين وخلاص. وقد استخرجنا 34 فائدة في صلح الحديبية، ذكرنا منها أشياء، منها عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تمايز الصفوف، تعظيم الشعائر، الصمود والثبات، الوفاء حتى للدابة، بركات النبي صلى الله عليه وسلم، خطورة الإعلام في الترويج للأكاذيب، إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر، عثمان المظلوم رضي الله عنه، خطورة الشائعات، قوة الردع. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرضا، الإسلام يعلو ولا يعلى، الفأل الحسن. ووقفنا عند هذه، وصلنا في السياق صلح الحديبية أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليفاوضهم على أربعة أمور. الأول أن يدعوهم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا. الثانية أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة ليعتمر ويذبح الهدي ويعود إلى المدينة. والثالثة أن يخلوا بينه وبين العرب ولا يقاتلوا ولا يقاتلهم، فإن قضى عليه العرب فقد كفوا، وإن انتصر على العرب فهو لهم. والرابعة أنه سيقاتلهم حتى يدخل. سيدنا عثمان أخذ الرسالة وبلغها لقريش، وقريش رفضوا الأربعة حلول، قالوا كل الكلام اللي انت بتقوله ده مرفوض، ارجع إلى محمد. سيدنا عثمان قال لهم، وإحنا قلنا بقى عظمة سيدنا عثمان المظلوم، إنه وده العبد الرباني، العبد الرباني عبد لله، يعني تحمل المسؤولية. كتير من الناس يقول لك أنا أقدر، قال لا، أمال مش شايل مسؤوليتك ليه؟ طب شجعني. أشجعك على إيه؟ أشجعك بإيه؟ أنا شفت منك حاجة أشجعك عليها. أنا عايزك أنت لما تتحمل مسؤوليتك بنفسك، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، أنت بتتحمل مسؤولية زيي بالظبط، مش أنا اللي محملك جزء من مسؤوليتي، ده أنت مسؤول عن الدين زي ما أنا مسؤول عن الدين. كل واحد مننا مسؤول مسؤولية مباشرة من حيث كونه مسلما. عشان كده سيدنا عثمان مش راح قال لهم الأربعة، قالوا له لا، راح راجع للنبي، خالتي عندكم لا ما جاتش، لا، وإنما قال لهم طب دخلوني مكة. الرسول قال له ادخل مكة؟ ما قال لهش، بس هو ده تحمل المسؤولية، إنه رايح رباني، إنه رايح يؤدي مهمة. المهمة دي لازم يشغل فكره كيف يؤديها على الوجه الأكمل. مسؤولية، دخلوني مكة أبو سفيان والكبار، دخلوا مكة لك يا أبو سفيان، وهو في مكة زي ما قلت لكم بقى في الدرس اللي فات، راح زار المستضعفين المحبوسين المحصورين الممنوعين من الهجرة، زارهم واحد واحد وبشرهم بالنص، وقال لهم ده رسول الله في الحديبية في الشماسي على حدود مكة، وقعد بشرهم. الشاهد ايه؟ ان اشيع ان سيدنا عثمان قتل، وان في الجو المحن تكثر الشائعات وتهويل الشائعات، وده واقع احنا عايشينه اليومين دول. التهويل، جات الشائعة ان سيدنا عثمان قبض عليه، وبين الشائعة كان معاه 10، وبين الشائعة دول بيتعذبوا، وبين الشائعة ان هو لا ده اتقتلوا وهيبعتوا لكم جثثهم. الرسول صلى الله عليه زي ما قلنا الكبير لا يستفز، الكبير لا يهتز. عشان كده قلنا قبل كده لما جاء الهدهد وقال لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط به، هول الموضوع، هدهد والهدهد هدهد وسليمان سليمان، حتى لو كان أحط بما لم تحط به هو برضو أخرته هدهد، الهدهد هدهد وسليمان سليمان. عشان كده سليمان سيدنا سليمان ما تهزش ولا انبهر، يا مش ممكن جزع انك تشيل الاخبار دي، لا لا لا، وانما قال له ايه؟ قال سننظر، طب هنشوف. هو ده كده الكبير لا يستفز، ولا يهتز، لا تهزه هذه التي تهز الصغار، الحق بيعملوا بيسود ويفكر ان الشيوخ ما عندهمش الغيرة اللي عنده ولا الحماسة للدين اللي عنده ولا لا. القضية مش كده، القضية في الحكمة في التعامل مع الأحداث. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حتى دخل مكة واطمأن إلى وجود عثمان وأنه فقط منعوه من العودة، مسك فعلا سيدنا عثمان حبسوه هو وعشرة معه، الحداشر منعوهم من العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مأمنين وعشان يدخل يؤدي رسالة يبلغ أبو سفيان، لما لقوه بقى بيروح للمستضعفين راحوا مسكينه هو والمستضعفين ومنعوهم من العودة إلى رسول الله صلى عليه. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة، إن روح القدس قد نزل فبايعوا، وأقبل الناس 14,400 واحد يبايعون رسول الله. لما علم القريش بذلك ارتبكت واهتزت، وخصوصا بعد أن عاد نعيم بن مسعود بعد أن رأى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة ورجع فأخبر قريش أنهم يظلمون النبي بعدم دخوله للعمر، وانسحب بالثلاث آلاف اللي هم بتوع ثقيف والطائف ورجع بهم. ثم أرسلوا الوسيط الرابع اسمه الحليس بن زبان. الحليس بن زبان ده وأنا أثرت أن أنا أقول قصته لأنها مفيدة معنا الآن، كان زعيم الأحابيش. يعني إيه زعيم الأحابيش؟ الأحابيش دول إيه؟ دول من قبائل حول مكة وليسوا بالقبائل الكبيرة، وإنما كانوا في أحلاف مع مكة. والأحابيش اللي احنا بنسميهم في زماننا البلطجية، البلطجية الشبيحة، الأوباش، اللي هم المرتزقة. فكان زعيمهم وكان معاه عدد من هؤلاء الأحابيش في جيش مكة، فقالوا بقى نبعث للنبي واحد ايه بلطجي يعرف يهزه. فلما رآه النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مقبلا، الحليس بن زبان لما رآه مقبلا قال لأصحابه إن هذا من قوم يتألهون ويعظمون الإله. قال له ده القبيلة بتاعتهم متعبدين يعظمون الإله، فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما قام الصحابة إلى الهدي بعثوه، كان النوق كلها نايمة قاعدة بركة، وقفوها على رجلها وخلاها قامت هاجت كده وبالقلائد الهدي، وصاحوا جميعا بأصوات عالية بالتلبية. فلما رأى الحليس بن زبان الهدي يسيل عليه بقلائده من عرض الوادي قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، ورأى المسلمين قد استقبلوه يلبون وقد شعوسوا من طول المكوس على إحرامهم، صاح مستنكرا سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، أي حج لخم وجزام وغيرهم وفهد وحمير ويمنع ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش ورب الكعبة. هي دي اللي احنا بنسميها بقى فن إدارة الأزمة. لما يكون عندنا أزمة وهنتعامل مع أعداء يبقى لازم يبقى عندنا فن الإدارة. مين اللي بيدير الأزمة دي؟ مش القضية ان كل واحد بيتصرف بدماغه وكل واحد بيعمل عايزه، او ان على طول ده لا ده حرب حرب. كان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يشوف واحد بلطجي جاي يعمل ايه؟ قوموا البسوا السلاح وهو قدامه عشان يعرف ان احنا قوي اقوي. لكن هناك حكمة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. ده راجل متعبد وبيحب التأله، طيب ورجوله ان احنا متعبدين ومتألهين، جايين نعتمر مش جايين نحارب. فقال له النبي صلى عليه: أجل يا أخا بني كنانة، ودون أن يفاتح سيد بني كنانة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو يفاوضه بحرف كما كلفته قريش، انصرف رجع إعظاما لما رأى، ومقتنعا بأن قريش غير محقة في تصرفها إزاء المسلمين. لما عاد إلى قريش لقوه قالوا: لقد عاد صاحبكم بغير الوجه الذي ذهب. قالوا: ما لك؟ قال: إني والله قد رأيت ما لا يحل صده، لقد رأيت ما لا يحل صده، رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوباره معكوفا عن محله، ورأيت الرجال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا بهذا البيت، أما والله من جاء معظما لحرمته مؤديا لحقه وساق الهدي معكوفا أن يبلغ محله فلا ينبغي أن يصد عنه. فانبهتت قريش لصراحته، هم فاكرين انه ما بيفهمش، ده بتاع ليه الضرب والاكل ده، ايه ده بيفهم، ازاي يحصل كده؟ وده اللي احنا بنقوله: لئن استطاع اهل الكفر والشرك والفسق والنفاق ان يحاربوا التدين والدين بكل شيء وبكل وجه، فإنهم لن يستطيعوا أن يحاربوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة الموجودة في نفوس الأسوياء التي لم تبدل ولم تغير. هذا رجل على فطرته، أما شاف الهادي وشاف الناس قاعدين في إحرامهم، إحنا بنقعد في الإحرام يومين ثلاثة بتلاقي الإحرام بقى زي الطين، دول قعدوا 21 يوم في إحرامهم، يوم ما شافهم كان مر عليه 21 يوم 3 أسابيع في إحرامهم. لذلك قالت قريش للحليس ساخرة: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. قالوا: أنت مش فاهم حاجة، أقعد أقعد. وهنا غضب الحليس وقال: والله لئن لم تفسحوا الطريق لهذا الرجل لأكونن معه عليكم. والله يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. كلمة واحدة، هذا الإنذار من سيد الأحابيش الذي أملته عليه فقط النخوة والرجولة فقط، لا أسلم ولا حاجة. خذ الدرس ده، أحيانا تحتاج أن تستثير رجولة الرجل، رجولة من يعاديك من يحاربك، تستثير بس فيه النخوة الرجولة فقط. فأحدث رد الحليس زعرا في صفوف المشركين، وبدأوا يفكرون في موقفهم المتعنت ماذا يفعلون. فاجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على أنه لا مخرج بعد أن انصرف أهل ثقيف والحليس يهدد الحليس أن ينصرف هو الآخر. قالوا: لا مجال إلا للصلح مع محمد. فقالوا: ما كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. قال له طب استنى اصبر اسكت حد من ايه نتفهم معاه. فاتفقوا على أن يصالح النبي شرط ألا يدخلها عليهم. قالوا نعمل أي حاجة إلا أنه يدخل مكة. قال الواقدي في المغازي: ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب ابن عبد العزة ومكرز ابن حفص وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا وقدر الله أن يصلوا إلى معسكر المسلمين والمسلمون يبايعون رسول الله. وأنا قلت قبل كده كذا مرة وكررها تاني لأني بحب الموقف ده، إن الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما قال بايعوني، قلت لكم إن أهل السير اختلفوا على ما بايعوه. كان أول رجل بايعه اسمه سنان بن أبي سنان، فوقف وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما أبايعك يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة فقال أبايعك على ما في نفسك. قال له ما تقول ليش انت بايعني على ايه، اللي جواك اللي انا ما اعرفوش انا بايعك عليه، أبايعك على ما في نفسك. والناس 1400 جاءوا يتقاتلون ليبايعوا، يركب بعضهم على أكتاف بعض، لم يسمعوا شيئا، فقالوا نبايعك على بيعة سنان. كل اللي يجي أبايعك على بيعة سنان، وهم أصلا مش عارفين برضو سنان بايع على إيه. هي دي العقيدة اللي أنا كنت بكلمك فيها المغرب، عقيدة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنت مستعد تبايع البيعة دي لسيدنا النبي على ما في نفسك؟ أي حاجة في السنة أنا ما أعرفهاش أنا راضيها وبحبها ومستعد أعملها، إلا أنا إيه؟ إلا أنا ما أعرفوش ولا أنا أعرف. هي دي أبايعك على ما في نفسك، وهي دي ثقة الصحابة إنهم يبيعوا بيعة سنان من غير ما يعرفوا هي إيه بيعة سنان. هي دي المواقف اللي بتبين الرجال اللي بتمتحن فيها العقائد. لما جاء الثلاثة وفد قريش وشافوا الصحابة بيبيعوا فزهلوا وقالوا والله هذا أمر لا يواجه أبدا. رأوا من سرعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة وما جعلوا له، فقال أهل الرأي منهم ليس خيرا من أن نصالح محمدا على أن ينصرف عنا عامه هذا ويرجع من قابل. وده اسمه الحل الوسط، اللي هي الفايدة بقى اللي بعد كده، الفايدة الجديدة، إن قد لا يكون هناك حل أبدا إلا الحل الوسط، والحل الوسط قد يكون هو الخيار الوحيد. أحيانا بتضطر إن هو يكون فيه حل وسط، مضطر كده. لما رجعوا أخبروا قريش أن هذا أمر لا يواجه مطلقا، الناس دول لا يمكن ولو عندك 100,000 مقاتل هيقدروا يقفوا قدامهم. فأرسلت قريش سهيل ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إيت محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. هي دي نقطة الإشكال. قد يكون عدوك وقد يكون من يحاربك وتحاربه قد يكون عنده عودة في نقطة معينة والمطلوب منك أن أنت تعادي عودة دي. هم عودتهم الوحيدة أنه ما يدخلش فالناس يقولوا دخل غصب عن عينيهم. غلط، أنا بقى مش هدخل غصب عن عينيك بس اديني بقية طلباتي. وكون أن الرسول صلى عليه ما يدخلش السنة دي ويدخل السنة الجاية عنده ما فرقتش، المهم أنه هو يدخل مكة ويحج ويعتمر وهم مشركين، ودي ما كانتش في الأصل واردة. عشان كده ربنا سماه فتح. أحبكم في الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.